أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة، لقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فرقة من الناس وتشتت لشملهم، القوي يأكل الضعيف، يظلمه ويستعبده ويذله في صور من الظلم والعدوان. ولقد كان من أعظم آثار بعثته عليه الصلاة والسلام اجتماع الناس بعد فرقتهم ولم شعثهم بعد تشتتهم، كما امتن الله تعالى بذلك عليهم قائلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة. تأمل في هذه الكلمة: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومفهوم الآية أن الفرقة حفرة من حفر النار وصورة من صور الضلال. وقال سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فانطفأت ببعثته ورسالته نيران حروب امتدت عشرات السنين فانطفأت ببعثته ورسالته نيران حروب امتدت عشرات السنين على أمور تافهة وأسباب ساقطة. واندحر الشيطان بذلك ردحا من الزمن، لكنه لم ييأس، فأخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فلجأ هذا العدو اللعين إلى أساليب كثيرة يصدع بها بنيان الأمة المتماسك، كل تلك الأساليب تلتقي عند هذا الأصل الفاسد، ولكن في التحريش بينهم. ولعل التعصب أيها الإخوة، لعل التعصب بمختلف صوره من هذه البوابات الكبرى التي دخل منها الشيطان على المؤمنين. أيها الإخوة، وإذا كانت ثمرة الاجتماع والتآلف هي القوة، فإن ثمرة التفرق والتحزب غير الشرعي الفشل وذهاب الريح. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، فإن تنازعنا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. بل جعل الله عز وجل الفرقة قرينة للعذاب، فقال سبحانه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعوذ بالله تعالى من أسباب غضبه. أيها الإخوة، إن التعصب والعصبية التي نعني هنا هي مناصرة المحبوب في حق وباطل. وإذا ذكر التعصب فإنه يتبادر للذهن صور وألوان نفخ فيها الشيطان من روحه، فحملت به بعض القلوب والأنفس، فتخلقت من ذلك أجنة سوء وأولاد شر. ومن ذلك التعصب للأقوال والرجال، وهذا أمر من المؤسف أن يشترك فيه عدد من المنتسبين للعلم والمحبين لشيوخهم وعلمائهم. ومن العجيب أن التعصب يكون من الأتباع أكثر من تعصب المتبوعين أنفسهم، لأن المتبوع إذا كان عالما فإنه يدرك أن المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد لا يحل ذم المخالف فيها ولا سبه، بينما تجد العامية والتابع يتعصب لقول شيخه أو يتعصب لشيخه نفسه دون بصر أو فقه. ويتكرر المشهد اليوم وللأسف عند بعض الجماعات التي ترفع شعار الإسلام وترفع شعار الدعوة إليه، فيقع التحزب والتعصب لها، فالقول قولها والحق ما قال رئيسها أو شيخها، وما عداه فهو إما باطل أو مرجوح. فلا تزداد الأمة بمثل هذه الدعاوى والتعصبات، لا تزداد إلا تفرقا وتشتتا. وعلى يد من؟ على يد بعض من ينتسب للعلم أو الدعوة بسبب التعصب الأعمى للجماعة أو للقول أو للشيخ. أيها الإخوة، ومن صور التعصب المنتشرة المذمومة في غالب أحوالها التعصب للقبائل أو للدول أو للمناطق أو للأجناس والأعراق. ولن أجد أحسن تعليقا على هذا النوع من التعصب من ذلكم الحديث الذي رواه الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه، أي رجع ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، يعني يلعب بالحراب كما تلعب الحبشة، فكسع أنصاريا، يعني ضربه من الخلف، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ يعني ما سبب هذه الخصومة التي وقعت؟ فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها خبيثة. يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على هذا المعنى، على هذه القصة، فيقول بكلام النفيس، قال رحمه الله: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما، وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية. ومع هذا لما دعا كل منهما طائفة منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوى الجاهلية، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان، يعني شابان صغيران لم يصدر ذلك من عقلاء القوم ولا كبرائهم. ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بمنع الظالم وإعانة المظلوم، ليبين صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا، إنما هو فعل أهل الجاهلية، أما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. انتهى كلامه رحمه الله. فتأملوا أيها الإخوة كيف أنكر نبينا صلى الله عليه وسلم على من استعمل لفظا شرعيا لكن استعمله لغرض غير شرعي، بل جعله عليه الصلاة والسلام من أمر الجاهلية، وقد قال في خطبة الوداع: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. فأين هذا ممن ينتسب إلى أمور هي أقل من ذلك بكثير؟ وفي هذا السياق تأتي بعض الفضائيات في عصرنا وغيرها من المنابر الإعلامية لتعيد العصبية القبلية جذعة في هذه الأمة من خلال مسابقات شعرية أو غيرها من المنافسات التي ترصد لها عشرات الملايين، والتي لا تقتصر على التعريف بالقبيلة أو حتى التفاخر المحمود أو حتى التفاخر غير المبالغ فيه، بل تجاوز ذلك إلى التعريض بالقبائل الأخرى، حتى سمعت والله عن أخبار تدمي القلب تثبت انتقال عدوى التعصب إلى أطفال في أوائل المرحلة المتوسطة. أين التربية على قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحد بنسبه ولا يذم أحد بنسبه، وإنما يمدح القرآن الإيمان والتقوى ويذم الكفر والفسوق والعصيان. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأحبة، لقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من أمور الجاهلية حين قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فتعسا لمن استبدل هدي الإسلام بعادات الجاهلية. إن كون الإنسان يحب أسرته أو قبيلته أو بلده فهذا شيء فطري لا يلام عليه، كما لا يلام على مناصرتها إذا كان هذا بحق، بل هذا مشروع. إنما المذموم أن يقع ذلك على سبيل التعصب والنصرة والمدح بحق وبغير حق. ولقد سئل عليه الصلاة والسلام: أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. ولقد تداول الناس هذين اليومين إعلانا عن مسابقة لترشيح أفضل قبيلة في المملكة، فإن ثبتت جدية هذا الإعلان فإنه نذير شؤم والله. وعلى من ولاه الله الأمر في هذا الباب أن يوقف أمثال هذه المسابقات التي لا يستريب عاقل في آثارها السيئة على وحدة البلاد وتماسكها. أيها المسلمون، ومن الآثار السيئة لخلق التعصب احتقار أقوام لأجل بلدانهم وأوطانهم ومدنهم. وصدق سلمان الفارسي رضي الله عنه حينما قيل له: إيتي إلينا في الأرض المقدسة، قال رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. وأشد من ذلك إن ترتب على هذا التعصب طيشان ميزان العدل، فيقدم هذا ويؤخر هذا في وظائف الدولة أو في غيرها من المسؤوليات. لماذا؟ لأن هذا من البلد الفلانية وذاك من البلد الفلانية. ولخطورة مآلات هذا التعصب الجاهلي قال عليه الصلاة والسلام: من قتل تحت راية عمية، ويقال عمية، يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. قال الإمام أحمد مفسرا: هو الأمر الأعمى كالعصبية التي لا يستبان ما وجهها. يعني الإمام بهذا أن يقاتل لهواه لا على مقتضى الشرع كما قال أهل العلم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. فلئن كانت أنواع التعصب التي أشرت إليها في الخطبة الأولى خطيرة الأثر، فإن من أخطرها وأكثرها انتشارا في هذه السنوات المتأخرة التعصب الرياضي، الذي عم وطم حتى وصل أثره إلى البيوت وبين الأزواج وبين الأولاد وبين الإخوة الأشقاء. إن تاريخ التعصب الرياضي يقول: إن التعصب الرياضي يبدأ بالألفاظ البذيئة بين الجماهير، ثم إلى الاعتداء على اللاعبين وعلى حكام المباريات، ثم إلى شجار داخل أسوار الملاعب، ثم ينتقل هذا الشجار والخصام والعراك إلى خارج الأسوار، والتي بلغت في بعض المنافسات الرياضية مئات القتلى في أوروبا، حتى وصلت العدوى إلى بعض الدول العربية. إن من المحزن يا عباد الله أن تتحول الرياضة وخصوصا كرة القدم تتحول من كونها وسيلة للتسلية والمنافسة العادية إلى أن تكون أكبر سوق تروج فيها بضاعة التعصب. وما ينتج عن ذلك من ازدياد البغضاء والشحناء ونشر العداوة بين الأصدقاء والأقارب وزملاء المهنة. ولقد وصل التعصب خصوصا في السنوات الأخيرة إلى مستويات خطيرة جدا تهدد تماسك المجتمع ووحدة الأسرة بل الوطن. فهذا يقذف ذاك، والمتعصب للنادي الفلاني يحتقر أصول المشجع أو اللاعب للنادي الفلاني، ويصل إلى الاتهام بالكبائر كالرشوة والكذب والخيانة، بل انتقلت العدوى وبكل أسف إلى المحاضن التربوية إلى المدارس، فصار بعض المدرسين يلقن الطلاب هذا المبدأ البغيض الرديء، ولم يتعب المتابع في الوقوف على مئات الأمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي برامج الرياضة في القنوات الفضائية. أما مدرجات الكرة فقد أصبحت اليوم لوحة أخرى يرسم فيها المتعصبون ألوانا من التعصب. وكم سمع وشوهد في المدرجات من هتافات عنصرية وبذاءات لفظية تشحن النفوس شحنا، فصار المشجع الكروي بدلا من أن يكون تفاعله محصورا في وقت مشاهدة المباراة صار مشحونا قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة في شحن متواصل ظهرت آثاره على النفوس، بل على العلاقات الاجتماعية وعلى التحصيل الدراسي لدى عدد من الشباب. وأعرف بنفسي حالات تغيب فيها الطالب عن الدراسة. لماذا؟ لأن فريقه المفضل خسر. وتعظم المصيبة أيها الأحبة حين دخل هذا الميدان بنات حواء الإناث النساء، فانتقلت العدوى إليهن، وصار الناس يرون مظاهر محزنة في هذا الباب. إذا كان العاقل يتألم حينما يرى صبيا لم يتجاوز 10 سنوات يتقطع من البكاء ويكاد يغمى عليه لأن فريقه لم يفز، فماذا يكون الألم حين يرى الإنسان أبا يصور ابنته الصغيرة التي لم تبلغ 10 بعد وهي تلبس شعار ناديه المفضل وتلوح بعلمه وتشير بأصابع التعصب والإغاظة للنادي الخصم، بل ربما اعتاد على إحضارها إلى الملعب فتتربى على مشاهدة التعصب بعينيها وتسمعه بأذنيها، ثم لا يكتفي بذلك بل ينشر هذا في مواقع التواصل مفتخرا بأن ذريته يشجعون ناديه الذي يتعصب له. أيها الوالد الذي يربي ابنه أو ابنته على هذا، أسألك بالله أهذا من النصح لهم؟ ألا يكفي ما يتلقاه أولادنا من المحيط الذي حولهم حتى تغذي ذلك بنفسك؟ أترى ولدك أو بنتا كان أو ابنا أتراه إذا كبر وعقل سيشكر صنيعك هذا؟ أم هل تتوقع أن يحمد لك ما فعلته به يوم القيامة حين يلقاك ويخاصمك أمام الله عز وجل؟ أترى هذا من السبل التي تقي بها ولدك النار التي أمرك الله بذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ إنها أسئلة أطرحها بين يديك أيها الوالد الذي يربي أولاده على هذا، أطرحها بين يديك وأنت المؤمن الذي يبحث عن نجاته يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إن من المحزن والمؤسف أن هذا التعصب المقيت ساهم في تأجيج ناره وإثارة غباره بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين والمغردين الذين كان المأمول منهم أن ينشروا الوعي بين شباب الأمة وأن يحذروهم من الآثار الوخيمة لهذا التعصب. إن ازدياد هذه الظاهرة يحتم على الغيورين على بلاد الإسلام عموما وعلى بلادنا خصوصا وعلى أمنها الاجتماعي ووحدتها الوطنية أن يبادروا إلى العمل الجاد إلى الحد من هذه الظاهرة وإيجاد الحلول العملية لذلك. وهذا يحتاج إلى تكثيف التوعية في الأندية نفسها وفي المدارس والمنابر مع وضع الأنظمة الصارمة التي تحد من التعدي على حقوق الآخرين، فإن بعض الناس لا يزعه القرآن إنما يزعه السلطان. وأختم بما ابتدأت به مذكرا بتلك النعمة الكبرى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومذكرا بتلك الصورة العظيمة التي صورها النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع في أحسن حالاته: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم اجمع قلوبنا على هداك، اللهم اجمع قلوبنا على هداك، اللهم اجمع قلوبنا على هداك، وأعذنا من أسباب الفرقة والاختلاف. اللهم اهد شبابنا وفتياتنا، وخذ بأيديهم إلى ما فيه عزهم في أمر دينهم ودنياهم. اللهم اهدهم ووفقنا وإياهم جميعا لما خلقتنا له. اللهم اهدنا ووفقنا جميعا للعمل لما خلقتنا له من إقامة عبوديتك يا رب العالمين.